الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نواصل مسيرتنا مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن اليوم على موعد مع قصة الصبر على البلاء، مع واحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة قد اشتاقت إليه، بل شهد النبي للأسرة بأكملها أنهم جميعا من أهل الجنة. الليلة نحن على موعد مع عمار بن ياسر ومع أبيه ياسر ومع أمه سمية رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. أسرة سيدنا عمار بن ياسر أسرة فقيرة جدا، في موازين البشر لا تساوى أي شيء، لكن الأسرة دي غالية عند ربنا. الأسرة دي على قد ما هي في موازين البشر لا تساوى أي شيء، لكنها غالية عند الله. يا ترى احنا برضه غاليين عند ربنا ولا لا؟ أنا مهم قوي. شوف النبي اعتمد عليه صلى الله عليه وسلم، قال رب أشعث، حديث رواه مسلم، رب أشعث أكبر ذي الثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي السند الصحيح منهم البراء بن مالك. في المقابل بقى، في المقابل كما جاء في صحيح مسلم، إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يدر عند الله جناح بعض. تخيل، فموازين البشر شيء وموازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء ثاني خالص. عشان كده على قد ما تقول سيدنا عمار بن ياسر غالي عند ربنا، انت كمان لو عايز اسرتك تبقى غالي عند ربنا اعمل اللي هقول لك عليه. استغفر الله، اعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك عليه. حديث رواه ابو داود سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت عايز تعمل ذكر لاسرتك في السماء، صح ولا لا؟ يعني النهارده ضاع واحد يقول لك عايز اشتغل انا اسرتي، لا، عايزين نعمل لنفسنا ذكر عند الله عز وجل، او ذكر عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، أسرة بيت مسلم بيتكون على أسرة. إنما سم قال له جبريل عليه السلام قال واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. إنما سم بقى خل الوصين كده جبريل ويوصي الأمة إيه كلها. فقال رحم الله رجلا، من الذي يدعو لك بالرحمة؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، فنضح في وجه الماء. وفي المقابل ورحم الله امرأته، ممكن هو يصحى ممكن هي تصحى، ورحم الله امرأته قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في الرواية الثانية عند أبي داود بسند صحيح هو بقى الفكر هنا بقى، فإن قام وصليا كتب عند الله إليك فإذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أهو ذكرك يعلو من فوق سبع سماوات إذا أقبلت على طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا، يعني أنا عاجز بس تفتكر كده حاجة مهمة، لو إن النهاردة رجل قام من الليل وصلى قيام الليل وصاح امرأته وصلت معاه، بالله عليك قصة بالمنظر ده ممكن تيجي الصبحية يتخانقوا مع بعض مثلا، أو الزوج يطلق زوجته عشان يكون ناقص ملح، ينفع كلام ما يحصلش؟ ولا ممكن يطلقها عشان اي حاجه ثانيه او يتخانقوا عشان امور دنيا؟ لا يمكن. ده طول الليل هم يعني هم بين يدي الله عز وجل يصلون ويتعبدون ويتقربون الى الله عز وجل، لا يمكن ابدا يختلفوا على امر دنيا. لا، عشان كده احنا محتاجين النهارده الاسر الا ما رحم الله، الجلوس النهارده اصبحت خاويه على عروشها، النهارده المشاكل تبدأ بين الاسر المسلمه، مشاكل بين الزوج والزوجه، يعني والله سبحانه وتعالى ليه اخ يعني اشتغل مأذون، فبقول له يعني انت كلمني كده عن حالات الطلاق والزواج، فبيقسم لي بالله يقول لي والله المعدل المتوسط يعني كل اسبوع حال الزواج و11 حال الطلاق. تخيل فسبحان الله حتى هو بيقول لي حتى ما فيش شغل، قلت له ولا يهمك اتجوزك من الصعب. فسبحان الله شوف 11 حال الطلاق حال الزواج واحد، في حين ان عدد الاناث النهارده اللي بينزل عدد الذكور 20 الى 1 او يمكن اكثر او اقل، وهيوصل العدد ل 50 الى 1 كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. خد بالك حتى يصبح لكل قيم اي لكل رجل قيم واخد بالك 50 امراه، يبقى العدد التناسب 1 الى 50. فلذلك قال العلماء اي ينفق الرجل على 50 امراه بشرط ان يكون متجوزهم، وقال بعض العلماء عند نسيان العلم او ضياع العلم ورفع العلم وانتشار الجهل بين الناس قد يصل الناس في اخر الزمان انهم لا يعلمون الشيء من الاحكام الشرعيه، فمن الممكن ان يتزوج الرجل 50 امراه وهو لا يعلم الحكم. الدليل على كده النبي عليه الصلاه والسلام كما صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. تخيل يعني لفظ الجلاله حتى الناس مش عارفه معناه ايه، ده انت بعد قيام الساعه. ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. يبقى انت عايز تبقى زي اسره سيدنا عمر بن ياسر على طول زوجتك ولادك، علم ولادك القران، خلي زوجتك تتحكم، بناتك تتحكموا، قوموا صلوا قيام الليل، اقعدوا تفطروا مع بعض ربنا عز وجل، اخلاق الصباح، اخلاق المساء، وانت في شغلك اتصل بزوجتك، مش الاكل جه ازاي؟ ها؟ صليت الضحى ولا لسه؟ حاسين يا اخوانا الكلام ده؟ صليت الضحى ولا لسه؟ اصلي الحمد لله. بعد العصر ها؟ اذكار المساء، خد بالك؟ اجلس فقط ربع ساعه استغفر ربنا سبحانه وتعالى، المهم ايه؟ احنا لابد من التواصل. ذلك المراه الصالحه في عند من سلفنا الصالح كان زوجها هو خالد تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ادي المره شو النهارده ما تنساش وانت جاي خد بالك امور الدنيا اللي احنا انشغلنا بيها وقلوبنا خلاص انغمست فيها، محتاجين النهارده نكون زي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. اول اسره كامله تعلن اسلامها لله اسره عمار، واول اسره تعذب في سبيل الله عز وجل هي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وامه وعن سائر الصحابه اجمعين. تعالوا نبدا القصه من اولها بعد ما انفصل صلى الله عليه وسلم. النهارده الصوت واطي شويه في حكايه، احنا حتى خاتم رمضان يعني شحنه ايمانيه قويه، ربنا يحفظكم ده في الدار. اول قصه ان لما قدم ياسر اللي هو والد عمار جه الى ارض مكه من اليمن، هو والدين من اخواته اللي هم الحارث ومالك. ليه؟ ايه السبب؟ اخوهم كان ضاع تاب بدوام عليه من سنوات، كل شويه يروحوا بلد يمين شمال يدوروا عليه مش لاقيها، فانتهى بهم المطاف الى ارض مكه. اول ما وصلوا مكه خد بالك، فاول ما دخلوا، وده طبعا درس الاول قبل ما نخش او قبل ما نخش قصه دخول مكه، درس عظيم برضه. اخوهم ضاع وهم بيبحثوا عنه، خد بالك ده دليل على ان الاخوه يعني شيء عظيم جدا، وصله القرابه شيء لابد ان احنا نحافظ عليه النهارده. الاخ ممكن يقطع اعتقاه ويخاصمه من اجل امواله، من اجل ارضه، من اجل يعني حفاظ الدنيا ازاي. النهارده انت بتبحث عن اخيك لو انه ضاع، طب لو ضاع الايمان من قلبي هل تبحث عن ايمان له؟ هذه مساله مهمه. اخوك ممكن يقع في البدع او في امور شركيه، هل تبحث له عن مخرج من تلك الامور حتى ترده مره اخرى الى الايمان بالله عز وجل؟ المهم ان هم راحوا وصلوا مكه. اول ما وصلوا مكه فدوروا عليه ما لقوش، رجع الحارث ومات، رجع من الارض اليمن. ياسر والد عمار حب القعده في مكه، طبعا اي انسان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه شحنه ايمانيه تجد قلبه كده يهفو دائما، كما قيل ان ارض مكه مغناطيس افئده الرجال، كل الناس ايه قلوبهم هي متعلقه بارض مكه. فالمهم رجعوا هما الاثنين وخد مين ياسر، فاثر البقاء في مكه، انا هعطي خلاص. وهو ما يعرفش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه ببقائه في مكه، هو ما يعرفش. ولا دليل برضه على ان الانسان احيانا يروح مكان هو مالوش رقه فيه، لكن ربنا يقدر له الخير كله في المكان ده. ممكن تتزوج واحده انت مش حاسس يعني ايه ان يعني عفوا يعني كتير من الاخوة ربنا يبارك في الجميع لما يجي يتدور اول حاجة يدور على ايه الجمال. ايه لك حاجة تجوز واحدة يعني ايه جميلة ليه عشان تعفين. هي مسألة العفاف مش مسألة عفاف جسدي بس لا. ده النهاردة احيانا بتكون الاخت ما هي جميل شكلا يعني لكن جمال الروح عندها بيبقى اعلى من جمال الشكل. وبعدين النبي عليه السلام قال كما في وصيته فاصفر بذات الدين غير كذلك جمال المرأة نسبي يعني ممكن تكون انسانة جميلة بالنسبة مش جميلة خد بالك ذلك اثر الاخ يعني ربنا يحفظه بيقول لي مرة مرات والله شفت انا يعني نفسي اتجوز جوازة بالله ربنا بس فيك بكثرة انساء هتعمل يعني هل سمعت ان في اخوات ام من الشيشان والغصن وكده ويعني ومش لاقيين مأوى كده فانا اتجوز واحدة منهم تقول طبعا ربنا يبارك فيك. طب ما في اخوات برضه ايه مصورات قال لي لا ما اتفقناش على هي الشيشان عشان حلوه وبيضه وكده وببلاش واخد بالك. فاحنا عايزين فعلا نتدور بالله يا اخوانا عايزين نتدور بالله. المساله مش ان انت تفضل تبحث على واحده جميله وشقره وشعرها اصفر وعينها خضراء كل ده بيدول مع اعتياد نظرك على رؤيتك. اول ما تشوفها مره واثنين وثلاثه بعد ما 20 مره 30 مره عينيك بتتعود عليها خلاص بتصبح في عين الناس جميله في عينك انت خلاص ما بقتش جميله. ايه الجمال اللي جاب بقى يا اخوانا؟ جمال الدين والادب والحياه والروح هو ده اللي جابه الله يا اخوانا. عشان كده بقول لك ممكن تعمل اشياء وتلاقيها هي في نظرك مش كده لكن هي عين الخير وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا ثانيا وهو ايه؟ هو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ودي مساله قضاء وقدر يعني سبحان الله كما قال جل وعلا والله غالب على امرك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تروح انت عايز تعمل حاجه معينه والامر ما يتمش ليه؟ ربنا مش فاهم. وكما قال احد العلماء ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني النهارده انا مثلا هتزوج امراه اتفضل ممكن ان انا اكل ثمرات ايمانيه من الله؟ لا. من الذي يعلم؟ الله. فان اخترتها على اساس الدين يسر الله لك حسن المآل. حسن ايه؟ المآل ان تكون الزيجه دي مع هذه المراه ان انت ربنا يكرمك وتجني الثمرات الطيبه من وراء هذه المراه. خدت بالك؟ ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وده السر يا اخوانا في القضاء والقدر العلم والقدره. عشان كده انت لما بتستخير ربنا بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ايه السبب؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيب. ثم ايه؟ تبدا في امر الاخر. يبقى اذا السر في كل هذا العلم والقدره. المهم نرجع لموضوعنا. فلما دخل ياسر والد عمار وضمعهم جميعا كان من عاده العرب في هذا الوقت اخواننا في ارض الجزيره اي واحد يخش اي بلد لازم ينزل في ايه؟ في يعني لابد ان يحارب سيدا من ايه؟ من سنه الخمر. ليه؟ عشان يمنعه ويحفظه ويحاول ايه؟ اللي هو يدافع عنه. فدخل ياسر فحالف ابا حذيفه ابن المغيره المخزومي. ابو حذيفه حب ياسر حب شديد جدا. ليه؟ شاف عليه اخلاق طيبه وسمته طيب، لا خلق نبيل، لا رجل فاضل، فحبه من كل قلبه. حب يوطد العلاقه اللي ما بينه وما بينه، خد بالك؟ كان ابا حذيفه كان عنده انا اللي هي مين؟ سميه. راح متجوزها مين؟ ياسر. انشبك له من؟ عمار بن ياسر. رضي الله عنه جميعا. بعد كده حب يتمم الفرح على قلب ياسر، راح عمل ايه؟ راح اعتقه لوجه الله، ثم مات ابو حذيفه وترك ياسرا وقد اصبح حرا لا عبدا رقيبا. وصلنا لحد الحته دي. في الوقت دوت بقى اللي كان موجود فيه ياسر في ارض الجزيره وتزوج من سميه وانجبت له عمار بن ياسر، في الوقت ده كانت البشريه كلها غارقه في اوحال الشرك والمعاصي. كما صح ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما صحيح مسلم وان الله اطلع على اهل الارض فايه؟ صدقتان عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وكما في حديث حذيفه كما عند البخاري لما سال كما كان يقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير الى اخر الحديث. الشاهد لقد كنا ايه في جاهلية وشر. في الوقت دوت يسر الله عز وجل للكون كله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء النبي بنعمة التوحيد لينشر انوار التوحيد على الكون كله. فجاء ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. في نفس الوقت ده عمار بن ياسر كان فيه شوية سمع عن الرسالة المحمدية على صحيح افضل الصلاة والسلام. فاول ما سمع قاله ايه خفق. حس انه لازم يروح يشوف الكلام ده يسمع. واحنا زي ما بنقول ايه بكل الناس اللي خايفة تخش المساجد تعالوا اسمع. فان كان اللي احنا بنقوله ده خير يبقى ان شاء الله ستحصلون على الخير. وان كان اللي احنا بنقوله ده ما هوش خير خالص يبقى اسمعنا مرة وما تجيش سنة. فبقى سيدنا عمر بن ياسر اول ما سمع راح لمين؟ راح لكعب بن عبد الله. وده برضه فيه وقفه جميله جدا. احيانا تلاقي الانسان جار للمسجد جنب المسجد ويسمع الاذان 5 مرات في اليوم ولا يستجيب ابدا. وممكن تلاقي انسان جاي من اخر الدنيا من على بعد كيلو مترات وعلم ذلك اول ما يسمع الاذان يجري. ليه؟ قلبه مرتبط بايه؟ ببيت الله. كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة من يظنهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم ورجل قلبه معلق في المساجد. خدت بالك؟ فسيدنا عمر بن ياسر اول ما سمع فطرة التوحيد من يعني جواه اول ما راح النبي عليه السلام وسمع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم على طول اسلم تتوى الله. نسال نفسنا بقى سيدنا عمر لما حد يسلم راح فين؟ راح النبي عليه السلام في بيت او في دار الارقم ابن ابي الارقم. تمام؟ نسال نفسنا كم من المسلمين النهاردة محتاج ان هو يخطي عتبة الارض. احيانا الانسان يلاقي نفسه نفسه يخطط لحياته مش قادر. ليه؟ لسه المسألة برضه ما جاتش. اختي نفسها تلبس الحجاب مش قادر. ليه؟ نفسها تتخطى عتبة الارض لكن الدافع الايماني اللي جواها لسه ما وصلش الحته دي. هي لو تخلصت من كل عقبات الدنيا ومن خوفها من ملامة الناس ونظرات الناس والمجتمع هيقول والناس هتعيبني والناس كل ده لو لغيته خليته ورا ظهرك بفضل الله هتسير الى الله سيدنا الحبيب. ايه اللي خلى ابا طالب عم النبي عليه السلام لقى على الكفر؟ كلام الناس. وده ثابت في الصحيحين. النبي عليه السلام تابع عمره للدعوه الى حتى فراش الموت. عند الموت يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فيقول هو على سيدنا عبد المطلب. في اخر رمق قال ايه للنبي عليه السلام؟ قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعذر من قريش لاقررت بها عنه وما تكفره. ويجي العباس عم النبي عليه السلام يسال النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا فبما نفعت شفاعته؟ قال سالت ربي ان يمكنه من النار الى تحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يفني منهما دماؤه أبدا أبدا. زي ما قلت محتاج بس تتخطى عتبة الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كتير من الناس بيشرب دخان مش قادر أبطل. ليه؟ بس الدكتور قال لي النيكوتين بيجري في الدم. أبدا فالشيطان هو الذي يجري من الدم هو الذي يجري في الدم. ده حقيقة كما أخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب بتعلق قلبه ببنت ماشي معاها او بيبدلها في التليفون ربنا عارفين عارفينكم محتاج يتخطى عتبة الارقم عشان يطرف البنت دي ويملا قلبه حبا لله جل وعلا. كتير من الناس قلبه متعلق بالتلفزيون بالفيديو بالدش بامور الدنيا كلها محتاج ان هو يتخطى عتبة الارقم. المهم ان سيدنا عمار اول ما اسلم ونافس الايمان والشغف فقلبي على طول كنت يرجع لمين؟ لامه وابيه. على طول يعرف عليهم الخير اللي هو ايه؟ شاف. وده دليل على ان المؤمن دايما يحب الخير من حوله كما قال لبعيد بن عامر حينما ساله رستم من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاتيان الى عهد الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. كنتم خير امه اخرجت الناس. يور بفتنه يا اخوانا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمار أول ما أسلم رجع إليه لأبيه فدلهم على طريق التوحيد ودلهم على طريق الله جل وعلا فأسلم فأسلمت أمه وأسلم أبوه.
وده دليل على ان الانسان لابد ان هو يكون برا بابيه وامه. واعظم البر ان انت تاخد بايدي الام والاب من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. كان صحيح مسلم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه امه كانت مشركه وهو كان مسلم. وسيدنا ابو هريره كما تعلمون اسلم قبل موت النبي اربع سنوات فقط. في الاربع سنوات يا اخوانا ملأ الدنيا بعزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل شو انت استلمت بقالك كام سنه؟ 7 سنين وعشر سنين وعشرين سنه وفي منا الان اللي مسلم بقاله 30 سنه. قول له حصيله عمرك قد ايه؟ ممكن يقول لك تساوي صفر وبعض الناس تحت صفر الا من رحم الله. انما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في يوم واحد كل الكون ده كله يتغير في اسباب صحابه. ده حقيقي. وكما قلنا في حلقه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اكثر عنده كم سنه يا اخوانا؟ 30 سنه. وتوفى عمره كم سنه؟ 36 سنه. في 6 سنوات فقط اكتسب لموته 10 رحلات. تخيل كده انت عارف احنا نقولها ببساطه كده عادي يقول لك اكتسب 10 رحلات. انت متخيل يعني 10 رحلات؟ سبحان الله تعالى. ده النبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابن ابي شيبه في سنه صحيح في الشواهد انه قال ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي الا كحلقة هاتف ألقيت في بلد. هي السماوات السبع ده احنا بس عشان نعرف بس قبل السماوات السبع يعني احنا لما نرجع الحديث الذي رواه مسلم نبع قبل ايه انه لا يدخل البيت المعقول في كل يوم ايه 70,000 ملك 70,000 ملك فغلب فلا يشعرون الا الى قيام الساعة. يحلقون بخلق الملائكة وكلام ده كان قبل خلق ادم عليه السلام. كل يوم يدخل البيت المعقول اللي هو فوق الكعبة بس في السبع سرعة كل يوم بيقول قد ايه 70,000. اليوم الثاني 70,000 ليهم. اليوم الثالث لحد قيام الساعة ده عدد ملائكة السماء السبع فقط. والملك الواحد لو ضرب بجناحيه الارض لتتقطع المسطرة. ده الملك الواحد. فتبارك سيدنا جبريل عند هلاك قوم لوط اللي حصل امره الله عز وجل ان يحمل قرى قوم لوط هي قرى سدوم بجناح واحد. وفي رواية انه بريشة واحدة من جناحها. حمل القرى من جذورها الى السماء الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله حتى سمعت الملائكة صوت نياح كلابه. معنى الكلام ده ايه؟ انه قرب القرى لحد السماء الدنيا قوي. ثم جاء امر الله فجعلنا عاليها سافلة. نزلت عملت ايه؟ التجويف اللي موجود الان في الاردن اللي هو ايه؟ البحر الميت. البحر الميت ده لا توجد فيه اي سمك ولا كائن حي. ليه؟ بشؤم المعصية. لو جبت من الميه بتاعت البحر الميت وزائد سبع حي يموت. تخيل كل ده بشؤم ايه؟ شؤم المعصية. تخيل سيدنا جبريل بجناح واحد قال بقرة قوم لوط. تخيل عدد ملائكة السبع سبع قد ايه؟ تخيل عدد ملائكة السماوات السبع كلها قد ايه؟ كل دولة بالسمع السهم. قال عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كلها بكل ما فيها طبعا والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحرقة ارقيت في البلد. قال لم يلبس الحرقة ماذا يمثل؟ نشري في البلد. وما الكرسي مالك وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في البلاد والرحمن على العرش السوداء. يسمع دميم النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الصماء. جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى ليس كان فيه شيء وهو السميع البصير. كل دوت وخد بالك تخيل إن سبحان الله سيدنا أبو هريرة لما حب إن أمه تسلم إيه اللي عمله؟ كما صحيح مسلم انه دعا امه الى الاسلام اكثر من مره فابت عليه. فلما ابت عليه ايه اللي حصل؟ قال فدعوتها يوما فاسمعتني في النبي ما اقرا. ثبت النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابو لم يتحمل فبكت وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي واليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اقرا. يا رسول الله انك مبارك انا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره. هو ده الحسن يا فندم. الام والاب محتاجين ان احنا نديهم احسن البسم. تلاقي الام كثيره الام مشركه الاب كبر تبحث تاخدهم الى الاسلام. الام على معصيه الام على تاخدها برضه الاسلام. خد بالك هو ده عرض تتمرد ليه طول السنة عقوق في الأم والأب ويوم 21 مارس وجات لها حبة ومش؟ لا، كلام ده ما ينفعش أبدا. بل فسبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم موصول بالسلامة والدعاء المستجاب. سيدنا أبو هريرة قال: فاستبشرت بدعاء النبي لأمي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أمه مسرعا. يعني شوف النتيجة بقى، وهو عارف النتيجة مستقرة لأن دعاء النبي مستجاب. قال: فلما وصلت إلى البيت وجدت الباب مجاف، يعني مغلق، فسمعت قد خرط الماء. فقالت: على رزقك يا أبا هريرة. أمه بتقول: على رزقك، ما تخشش لا، استنى شوية. قالت: فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تتكلم وقالت: يا أبا هريرة. قلت: نعم يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما كنت من شدة الفرح ورجعت إلى رسول الله، قلت: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعائك. فقال النبي: خيرا، فحمد الله وأثنى عليه. فقال أبو هريرة: يزداد من الخير يا رسول الله، إنك مبارك، أنا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إليك. فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يخبرها كده إيه التحديد، اللهم حبب عبيدك هذا إلى وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مؤمن قط إلا وأحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل جلست في يوم من الأيام مع بعض الشيعة في السعودية، تخيل بفضل دعاء النبي لأبي هريرة حتى الشيعة بيحبوا أبو هريرة. تخيل ليه؟ إنما في الدعاء اللهم حبب إيه هذا رجل أبو اللهم حبب عبيدة هذا والله للمؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. سبحان الله، الدعوة كانت البركة بتاعتها حتى شملت إيه أهل البدع والكفر والمعاصي، كلهم يحبوا سيدنا أبو هريرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل برضه يعني لما نيجي ندعو الأم والأب، برضه يبقى في أدب في دعوة. بعض الشباب قال لي أول ما يسلم: ربنا أكرمه الحمد لله، عرف طريق الطاعة. لسه الأم والأب على المعصية، يتفرجوا على التلفزيون وعلى البيت وعلى الدش، بيلعبوا طاولة وكوتشينة سيجا، حاجات كده. فبالك أول ما يصل عليهم يطمع يطمع الرجل ويكشر في وشه وزعلان ومتضايق، خارج ينفق داخل ينفق، ما ينفعش الكلام ده يا إخوانا. الأم برضه لها مكانتها والأب ليه مكانته. لكن نعرف الناس اخلاق المسلمين، وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم تعمل ايه؟ فلا تطعهما. لكن من الناحيه الثانيه وصاحب امه الدنيا معروفه، الام حتى لو كانت كثره مش عصيه، كثره ومش كثره وبس هي غلط، لا ده هم كفار وبيدعوك كمان للكفر. تعالى اكتب معنا في الحاله دي تعمل ايه؟ لا طاعه المخلوق في معصيه الفرد، لكن في نفس الوقت اوعى تعرف تعمل ايه؟ تبدلهم في امور الدنيا، في اشياء في ايه؟ اكل وشرب، اللي انت عايزه كل اللي انت عايزه، وتدعوهم الى الله وتخليهم يشوفوا اخلاق المؤمنين يا اخوانا. احنا محتاجين النهارده فعلا نحول الاسلام الى كلمه عمليه بدلا من ان كانت كلمه قوليه. محتاجين يا اخوانا قافله من المسلمين فعلا يحولوا الاسلام الى واقع عملي منظور. الناس يشوفونا يشوفوا الاسلام من خلالنا. انما النهارده لما يشوفوا النهارده اخ مسلم ولا كذا وربنا ويكون عاقا بامه وابيه، الكلام ده كله يصوم معلش طيب المسلمين. وبعدين الامه لما تشوف كده مش هو ده الاسلام؟ هو دي اللي هو بكده؟ وده يذكرني بقصه سعد بن ابي وقاص حديث هو مسلم. امه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم ايه اللي حصل؟ خد بالك. قالت له: يا سعد، اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها: اجل. قالت: اذا فانا امك. وهو كان من ابر الناس امي. كان يضرب المثل في بر الام بمين؟ من سعد بن ابي وقاص. قالت له: خلاص فانا امك وانا امرك ان تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان الست ما كانتش ذكيه. ليه؟ هو اللي بيقول له الدين بتاعنا بيمر ببر الوالدين؟ قال لها: اه. فبتقول له: طب خلاص فيه، طب ما هو لو جابه مش هيدير الوالدين حرام، لان الدين هو اللي بيامره كده. خد بالك؟ فقالت له: فانا ايه؟ امرك ان تخرج من دين محمد او ترجع عن دين محمد. فقال لها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه: يا امه، والله اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله، ووالله لو خرجت نفسك، لو كانت لك 100 نفس، فخرجت نفسا بعد نفس على ان اترك دين محمد طرفه عين ما فعلت، فكلي او دعي. ايه خدمتك؟ ما تركتش دين محمد؟ انا هسيب الاكل والشرب؟ لا حتى ما موت والعرب يعيروك ان انت ايه انت الذي قتلت امي. بالفعل المرأة نفسك اللي عملت لقيت نفسك قعدت ثلاث ايام مغيرة عمر شرط حتى شاء اسمه عمار فسقاها وطعمها فقالت نزل على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فزي ما قلنا ممكن واحد بس في الاسرة يلتزم ربنا يجعل على ذلك الخلج الكثير. اول ما تلتزم ربنا يبارك بدل ما كنت في الاول بتخش تقول الوالده او الوالد صباح الخير تخش السلام عليكم الناس تحس بفرق. بدل ما كنت تبقى مكشف وشهم دسم بدل ما كنت ما بتسالش فيهم لا ترفق لا في كثير ولا قليل لا وانت داخل كده فجاه كده وتقعد جنب الام كده وتفرمها تخيل الكلام ده كله والله اكرم عظيم جدا محمد بن المقدس رحمه الله من خيره التابعين كان بيقول كلمه جميله قوي تسمعها مصر صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن المقدس بيقول بت ليله اثبت اطراف اصابع امي كان عندها سكر والدم مش واصل اطراف اصابع رجليها ولا يديها طول الليل عمال يبدلك لها فين؟ اصابع رجليها ورجليها ومات اخي قائما بين يدي الله بصلاه قيام الليل. قال محمد بن المكذب فوالله ما ارضى ليلته بليلته يعني ليش يعني افضل عند الله من ابني مع انه مات قائما لله. لكن يا اخواننا الانسان دايما يحط على وصول النفع للغير يعني على سبيل المثال لما سأل الإمام أحمد بن حنبل الذي يرد على أهل البدعة أفضل أم الذي يصدق قيام الليل؟ قال بل الذي يرد على أهل البدعة أفضل ممن يصدق قيام الليل لأن الرد على أهل البدعة ينفع الله به المسلمين أما قيام الليل فلا ينفع الله به إلا الرجل نفسه. فالنفع تعد النفع للغير أفضل عند الله من النفع الذي يحدث للإنسان نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وبعدين وعدم ليه النفع يوصل بهم للغير خد بالك واحب الناس الى الله انفعهم لعباده ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه ايه كربة من كرب يوم القيامة. المهم لما اسلم سيدنا عمار بن ياسر واسلمت امه واسلم ابوه مفيش ساعات تعبوا يا اخوانا وده يدلنا على ان اعداء الاسلام دايما بيتربصوا بالمؤمنين للدواجن احنا نبص مين اللي اسلم فلان ومين اللي اسلم فلان والمؤمنون ايه في غفلة شديدة عما يكاد له. أول ما أسلم سيدنا عمار وأسلمت أمه وأسلم أبوه ساعات مع فيها أخوانا وصلوا الخبر لبني أخصون على طول ملكوا سيدنا عمار وأمه وأباه وعذبوهم في رضوان مكة عذاب شديد جدا لحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عنه بلا العذاب أنت عارف أمر السلفية أمر عظيم جدا حتى الإنسان لما يشوف مثلا ربنا عفو عفوكم واحد مريض بأي مرض اول ما يكون مريض المرض او يدخل المستشفى فيشوف كل الناس اللي حواليه مرضى بنفس المرض بيتفضل كده ويتسلم ويقول لك الحمد لله ده مش انا لوحدي ما غير كتير برضه نفس الحكايه لما الخنساء رضي الله عنها في الجاهليه ماذا اخوها صح فكانت بقى ايه قالت والله لان الدنيا كلها بكاء معاويه على مود ايه واحد كسر فبالك فكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. نفس المراه بعد الاسلام بعد ما اسلمت وكبر اولادها في معركه القادسيه بعد موت النبي عليه السلام في معركه القادسيه نذرت اولادها الاربعه لله عز وجل قالت لهم يا اولادي انكم والله لابناء رجل واحد والله ما هشمت نسبكم ولا كنت اباكم فاذا ما شاء الجهاد وشد الجد فايه فاخلصوا لله عز وجل فاني احتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الاكبر. دخلوا الاربعه فتكفلوا والمحرص ودخلوا فجاهدوا كان اللي يريد منهم ان هو يتفاعل ويتاخر منها فنسيت وصيه الام ويخش فاستشهدوا جميعا فجاء من جاء يبشر امهم باستشهاد اولادها فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا يرفع فيه مال ولا يبنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي غيرها؟ اكسد الايمان الذي سكبه النبي باذن الله في قلوب المؤمنين من عدده. اكملت فالتسليه ده امر عظيم جدا لذلك امر التسليه ده يحرم منه اهل النار ربنا عفوا عافيكم لان اهل النار لهم عذاب حسي اللي احنا عارفينه كلنا وليهم عذاب معنوي. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس. عذاب الحس معروف، الصديق والغسلين والربنا يعفو عافيكم والحميم والغساق واشياء رهيبه جدا، والسقوم والنار والنجان جهنم ربنا يعفو عافيكم. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس. زي ايه؟ اعظم عذاب معنوي لاهل النار هو حسبهم عن رؤيه البشر. كلا انهم عرفين يومئذ لمحشورون. اشد عذاب، وده دليل على ان الكفار هيشوفوا ربنا عز وجل في ارض المحشر، لان الانسان لا يعلم قدر الشيء الا بعد ان يراه ثم يقصده. صح لا؟ يطلع الله عز وجل عليه في ارض المحشر في بعث امر الحساب، فيرى الكافر ربه عز وجل رؤيه ايه؟ عذاب. ليه؟ انه عصى ربنا عز وجل وكفر بالله عز وجل. فتبالك؟ وبعد كده يحرم من رؤيه ايه؟ من رؤيه الله. فاذا حرم ده كان اشد عذاب يتعدى في اهل النار، كما قال الامام ابن القيم: ما تلذذ اهل الجنه في الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حشمهم مع الرؤيه الواحد فقط. سبحانه وتعالى تنيم وجوه يومئذ ناظره الى ربنا ايه؟ ناظره. التنيم بقى كاد انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من ضمن العذاب المعنوي برضه ايه؟ ضمن العذاب المعنوي ان كلما نفلت امه لعنت اختها. التانيين خد بالك على الطرائق ينظرون، كل واحد بقى عمال يهدد الثاني، خد بالك، وعمال ربنا الحمد لله، ويعني كل عمال يهدد الثاني بدخول الجنه، والتانيين كلما دخلت امه لعنت اختها ربنا عز وجل. برضه من ضمن العذاب المعنوي اللي هو ايه؟ عدم وجود التسليه لاهل العرش، كما قال الامام القرطبي في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر الامام القرطبي يعني وقعه جميله جدا بمناسبه هذه الايه، قال: فاذا دخل اهل الجنه الجنه اللهم اجعلنا منهم من الجنه، واذا دخل اهل النار النار. طبعا كان اهل النار في الدنيا بيسخروا من الموحدين، خد بالك، ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون اذا مروا بهم يتغمدون الى اخر الايه. يوم القيامه اول ما يخش، اول ما يخش اهل النار في النار ويخش معهم عصاه الموحدين في النار برضه، فيقول الكفار للموحدين: ما اغنى عنكم اسلامكم. اهو احنا في الايه؟ في النار مع بعض اهو. احنا كفرنا وانتم امنتم، وعرفنا من ذلك احنا الاثنين في النار. فيقبض رسم الله عز وجل ويقول الملائكه فتخرجوا من النار. فهنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فتغلق النار على اهل النار. فتغلق النار على اهل النار. ثم بعد ذلك يحبس كل واحد منهم في مكان وحده. تحت النار مظلمه، محدش شايف حد أرض. وبعدين ربنا يقدر لهم رؤية بعض عشان يتلاعبوا، بعد ما يخرج عصاة الموحدين النار تنقلب إلى ظلمة شديدة، محدش يشوف حد. وكل واحد في مكان لوحده، فيظن إن هو بس لوحده اللي فاضل فين؟ في النار. ده اللي بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن الفرنسي. أشد عذاب، ممكن تسالني سجن، في وسط ناس صحبة مؤمنة، يقعدوا يحفظوا القرآن يقرأوا ويتعلموا أي حاجة يسلوا بعض حاجة. إنما لو اتحط لوحده يموت خلال شهر. صح ده؟ هم برضه نفس الحكاية، أول ما يظن إن هو لوحده بس في النار، فده العذاب بقى والذل والكمل والحزن يسلط عليه، إضافة إلى عذابه في النار، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. فنفس الحكاية برضه سيدنا عمار بيعذب مع من؟ أمه وأبوه بيتعذبوا معاه، وبرضه حواليه الصحابة إذا كان يتسلى لمن يعذب حوله، فبيقوم النبي عشان برضه عشان يثبت قلوبهم يعد عليهم، كما عند ابن سعد بسبب صحيح في الشواهد. قال صلى الله عليه وسلم: ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. الروايه الثانيه هي الصفر الآل ياسر فان موعدكم الجنه، روايه منقطعه، روايه ضعيفه. لو رأى الحاكم بسبب منقطع، لكن الروايه الصحيحه: ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. في الروايه الثانيه صحيحه ايضا: كان الياسر يمر على عمار بن ياسر ويضع يده على راسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم عليه السلام. وشوف بقى لما النبي عليه السلام يعدي عليك وانت بتتعذب ويقول لك ابشر بالجنه، هيكحلها كده؟ لا، يا حسين وقت يقطعها يا ترى، وعايزينه بس طالما انا ضمنت الجنه ببشارة النبي الصادق الذي لا يصيب عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلاص عايز كده اتشيلوا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فلما سمعوا البشرى حان عليهم العذاب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان أو أن المؤمن سينسى كل شقاء مع أول خمسة في جنة الرحمن، كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ربنا يعفو عنهم. فيؤمن خمسة في النار، فيسأله الله عز وجل: عبد هل رأيت نعيم الخمس؟ فيقول: لا والله يا رب. طب العبد هنا عايز يكذب؟ لا مش عايز يكذب ولا يكذب، لكن هو فعلا اللمسه دي نسيته كل نعيم شافه في الدنيا. لا والله يا رب ما رايت نعيم الخلق. ويؤتى في اهل الدنيا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم. فيؤمس خمسه واحده، خمسه تساوي واحد، فيؤمس خمسه واحده فين؟ في الجنه. فيقال الله عز وجل: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بطا قط وما مر به شدة القط. اشتد الأحزان على سيدنا عمار وعلى أمه وعلى أبيه. جاء الهادي أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فأراد أم سمية لأم عمار أن تكفر بالله عز وجل فأبت، فهددها مرة ثالثة فأبت، فطعنها برمحين في موضع عفتها أو في موضع عفتها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وشوف بقى لما تبحث في تاريخ الإسلام، أول واحدة أسلمت مين؟ امرأة من خديجة رضي الله عنها. وأول واحدة أعلنت الإسلام مين؟ ها؟ سمية. أول واحدة أعلنت الإسلام، حديث رواه الحاكم بسنة الأربعية عن ابن مسعود أنه قال: إيه أول من أظهر الإسلام عليه؟ كان سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. السبعة دول أول من أظهر الإسلام. يبقى أول واحدة أعلنت امرأة خديجة. وأول واحدة أعلنت إسلامها سمية. وأول شهيدة في الإسلام أيضا سمية. رغم إن سمية غالية عند ربنا، لكن تموت الموتة البشعة. ليه؟ عشان تعرف إن الدين غالي. وإن لازم أجيال تضحي عشان أجيال تعيش. تخيلت نفسك انت مره بالله عليك لما تسمع قصه ام سميه قتلت امام ابنها عمار، تخيلت مره كده ان ممكن امك تقتل امام عينيك، تعمل ايه؟ بالله عليك اذكر والله عند موت امي رحمه الله عليها وعلى جميع المسلمين، وانا جالس جنبها وهي سكرات الموت، فكنا نلقيها كلمه لا اله الا الله، فكانت رحمه الله كانت تقول: الله الله الله، لا يقتل لسان على هذا الكلام. حتى لما ختمت لها في النهايه الله وماتت، ووشها ما شاء الله ابيض كانها بنت الشتاء، خد بالك، والبسمه ابتسمت على وشها. تخيل انها في اللحظه دي تذكرت سمية رضي الله عنها. قلت: طب الحزن اللي جاء في قلب الواحد من موت امي وهي ميته على سرها، شوف قد ايه. فتخيل لو انها قتلت امامنا كيف يكون الحزن؟ صدق حاجه غريبه جدا احساس الانسان ان امه تقتل امام عينيه. عالم الله سبحانه وتعالى عالم الله سبحانه وتعالى اني تذكرت في اللحظه دي اشياء غريبه جدا. كان من بين الاشياء دي ان عند موت امي رحمه الله عليها هي كانت يعني ما شاء الله، وان كان طبعا الامر ده شخص المفروض احنا ما كانش فيه، لكن من باب يعني تحفيز المؤمنين على قيام الليل كانت تفضل قيام الليل كل ليله، تفضل الله سبحانه وتعالى، لكن وهي قاعده طبعا عشان تعبانه، وكانت دائما تفضل الله عز وجل، وده من نعم ربنا عليا اكثر من تلك الساعه كل ليله اسمع دعائها ليا بفضل الله. كان اجمل دعاء في عيوني يعني بعد الاغاني الجميله الثانيه كانت تقول: يا ابني ربنا يحبك في خلقك. فأسأل الله عز وجل انه فعلا يكون حد فيها خلوة، لان انا بحب كل المؤمنين في اي مكان والله، ربنا يجمعنا على خير يا رب. قبل موت يوم احنا ساكنين في الدور الخامس، واختي الكبيره ساكنه في الدور الاول. قبل موتها بيوم كانت امي بقالها سنوات ما نزلتش عند اختي. قالت لي: انا هنزل عند اختي. فلما نزلت قبلها كانت تقول لي: ادعي لي يا ابني ربنا ما يطولش عليا ابدا، يعني الانسان تقيل بنام تقيل. قلت لها: امي ربنا يحفظك ويخليك. سبحان الله في اليوم ده تملى. ليه؟ الميه ما تطلعش في ذلك الدور حتى، فالميه موجوده في الدور الاول، فربنا الارض دي ما بتعملش حاجه خالص. نزل قالت الجنينه بتتلعب في السماء مع انها مش متعوده الماء. تاني يوم الصبح فضلت تفكر ما شاء الله وفيها بالليل، صارت تقول لك عن العقل مش قادر خلاص بقى. فعايزه تتوقع، قالت البنت اختي سددين عشان اتوقع. غسلت يدوم كف ايديها ووشها بس. فالبنت قالت لها ست انت ما توضيتيش، قالت لها الحمد لله يا بنتي قوم وضوني. مع ان هي ارضى ما تعرفش الكلام ده. لكن سبحان الله ربنا اللي علمها بالكلام دي قوم وضوني. مين ما تعرفش؟ خدت بالك؟ تيجي بقى وقفت جلست تصلي العصر. صلاة العصر وهي قاعدة بعد ما سلمت جاية بتكبر، فالبنت قالت لها يا ستي مفيش صلاة بعد العصر؟ قالت لها ده في كتير بس يا ريتنا نلحق. وكبرت وقالت الفاتحة بصوت عالي وشاركها في الكرامة وقلناها تتغير الفاتحة. الفضل ده عبد الله. سبحان الله كانت تقول لي دايما لو مرت يا ابني خلي اخوانك من الدعاء يدعوني عشان نحيي دعاء. في نفس الليلة شفت بيها الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر الفضل العالي. هي ماتت يوم الاثنين، دخلت يوم الثلاثة. يوم الجمعة كم واحد تعالى؟ شرب الحاء تعالى تخلصش. مش محمد حسان اللي عارف المنصور، مش فوزي سعيد اللي عارف التوحيد، الدكتور سيد حسين اللي عارف العزيز، كل علماء مصر دعونا وملايين البشر دعونا. في الليله دي تجيني في المنام تقول لي جزاك الله خير يا حبيبي على الخير الوفي. سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي افتكرت وقلت سبحان الله حزن الذي جاء في قلب الواحد من موت الام، فكيف لو قتل الامام؟ افتكرت في اللحظه دي والله سمير. قال الله عنه وارضاه. فشوف ابن عمار شوف قديه الاسلام غالي عنده، امه تتقتل قدامه واحد فين يقول لك خلاص بقى. يعني سبحان الله بدل ما تتقتل بلاش بقى دينا. وان يعني الكلام في الخارج ده لان النهارده بعض الشباب لما يقتل ويقتل سلاح يطير جدا يخرج من السلاح ولو انه لحنه بسيطه جدا يحلق لحيته ويسيب كل حاجه وما يخلصش في المسجد ويقول لك خلاص بقى مش تمشي جنب الحيط، لا جوه الحيط. ليه يا اخي؟ الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم فضل بعد كده مين ياس ولد عمار؟ فضل عمار. يوم المشركون يعني اشتد ظنهم على ياس اللي هو ابن عمار فقتلوه. يبقى عمار شاف قتل مين؟ امه وابيه امام عينيه. فضل مين؟ عمار بس. سلطوا كل العذاب على سيدنا عمار لحد ما قالوا له تتركوا محمدا، قال لهم لا. فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه مش قادر فاطلق السراح. فذهب الى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله قال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. قال شر يا رسول الله. قال وما زال؟ قال ما زال به يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عنده فعل عايز تسوق كده ثاني قلها واخلص من عذابه. شفت ايه؟ رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن من الله. يا ترى احنا نريد أن نقول لك من إخواننا وأن منا من يعبد الله على حق فإذا أصابه خير اطمأن منه. بياكل ويشرب ويتمتع ومبسوط وعنده ذكر وولاده، مفيش بلاء مفيش فتن إلا في الحمد لله الإنسان بخير. أول ما يتعرض لأدنى فتنة لا خلاص ما تفهمش على كده. انا اعرف ربي الحمد لله وصلت قيام الليل واكل واشرب واصوم انما ربنا لا. يا اخوانا الابتلاء ده ربنا بيرفع درجتك دي في الجنه. اسمع ده اللي بحب على مفاجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث ربي الحسن والحاكم يستاذ الحاكم حديث جميل جدا وكل احاديث كان عصام كبير. ختم على الحديث الذي يسلم صدرك. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد المؤمن الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمل فلا يزال الله يبتليه. بس مش كده لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. انت اعمالك مش موصلاك للدرجه اللي ربنا كتبها لك. كتب لك في الفردوس مثلا خد بالك اعمالك ما توصلكش خالص للفردوس. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بلاء بعد بلاء بعد بلاء ومع البلاء من رحمته يرزقك ايه؟ الصبر والرضا. والرضا اعلى من الصبر. واحنا مطالبون جميعا بالصبر مش مطالبون بالرضا. فبالك الصبر واجب عليك اما الرضا فان فعلتها فإن فعلته فبها هو نعمة عليك، وإلا فعلته فقد صبرا جميلا كما صبر يعقوب أبو يوسف عليه السلام. فده برضه في باب تاني مهم جدا، الإنسان لما يلاقي نفسه ممكن يفتن في أي مكان إخوانا، لابد إذا تحقق فعلا إن الفتنة هتقع عليه يدرك المكان. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياك فاعبدون. إيه معنى الكلام ده؟ يعني إذا كنت هتؤتمر في مكان ما تقدرش تعبد فيه، لا أرض واسعة، اخرج أي مكان واعبد ربنا فيه سبحانه وتعالى. المهم شوف الأسرة كلها ضحت بكل شيء عشان انت تبقى مسلم وعشان تبقى موحد، زي ما قلت لك وصل الدين ووصل القران ووصل السنه على اشكال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر لما شاف كده واذن النبي له ولاصحابه صلى الله عليه وسلم بالاقرار بدينهم وغنوا على شيء الى المدينه في النار، هذا العمار فرار بدينهم وزي عرفت قد ايه الدين كان خادع عنده. على طول يترك الدار والوطن والاكل والشرب والمتاع والمال كل ده يروح، مش مشكله ممكن انا حافظ على كده. لما وصل سيدنا عمار الى القباء قبل ما يخش المدينه، اول حاجه عملها يا اخوانا دعا الناس تعالوا نبني مسجد. خدت بالك؟ اول حاجه. فكان اول من بنى المسجد في القباء هو من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. ده درس جميل جدا، ان المؤمن اينما وقع نفع. اي مكان تروح فيه لازم تنفع الناس. انت النهارده لك المواصلات لازم تدعو الى الله. عالم الله سبحانه وتعالى اخذ دعا الى الله عز وجل لا بكلام ولا باي شيء، بفعل. راكب الاتوبيس فالكمثال الكبريه بتاعت الراكب اول اتوبيس فلسه ما وصلش البحر، جت محطه الراحه هيك يعمل ايه؟ مطلع ربع جنيه ومديه لواحد قال له اسمح اول ما يجي الكمثالي قول له جيب تذكره ثمن التذكره بتاعت الطرح اللي لسه خدت بالك؟ او اعطاها لواحد مشتري. المهم صرف الرجل وصرف المطعم في وسط الاتوبيس شايفين المسلمين، هو ده الالتزام، هو ده الاسلام بجد. راجل ركب محطة أو اثنين والكمثال لسه ما قلتلوش معلش بركة يا جماعة وليه بالله أنا أفضل أدي ثمن ركوبي في الأتوبيس عشان دي أمانة. لما قال الكلام ده كل الناس اللي في الأتوبيس أصلاً وعرفوا إن ده راجل ملتزم، ولما يرجع بيته ممكن يكلم أهله، ولما يروح بين أصدقائه ممكن يكلمهم برضه. يبقى بربع جنيه دعوته أكثر من 100 نفر ويمكن يكونوا أكثر من 1000 نفر صحيح. ومن دعا إلى هدى كان له من الرجوع لسه من تلعبه دون ان ينقذ ذلك من اورشليم شيئا. عشان كده بقول لك شوف هم بقى اللي ضحوا ايه، انت ضحيت ليه؟ انت النهارده محتاج تضحي، محتاج لما تقعد في مرض تقول يا رب ضحيت وعملت، اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم وبافضل عمل عملته خالصا لوجهك ان تفنش عبد زي ما حصل معايا مع الثلاثه اللي دخلوا في الغار. المهم عمار اول ما وصل زي ما قلت لك دعاهم الى بناء المسجد. لما بنوا المسجد عاش عمار بن ياسر في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. لكن تعالوا نقف برضه بعد كده طبعا هاشم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفرح عمار فرحا شديدا بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بس سوره صغيره كده مع الاوسمه السنه او الاوسمه الشرف التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا عمار بن ياسر. حديث رواه الترمذي باسناد صحيح ان عمار بن ياسر شوف الكلام الجميل طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال عمار. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب. ده مين الكلام ده؟
عليه الصلاه
والسلام. مرحبا بالطيب المطيب. في حديث ايضا قال عنه الهيثمي رواه احمد والطبراني والجامع والجامع الصحيح انه كان بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر الشيء حدث ما بينهم دعوه. قال خالد فاغلظت عليه بالقول فشكان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وقال لخالد بن الوليد من عاد عمارا عاداه الله ومن اغضب عمارا اغضبه الله. نقدر احنا نوصل لحته يا اخوانا انما لما حد يعادينا ربنا يعادينا. امال اخواننا اللي بيتقطعوا في فلسطين لو الامه رجعت الى الله ربنا يطردنا، انما احنا لسه ما نستحقش اخواننا. الامه محتاجه تتربى تربيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه محتاجين احنا كلنا نتربى والله. ممكن يكون اتعلمنا بعض العلم لكن التربيه الحقيقيه لسه والله لسه محتاجين نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. قال خالد فخرجت من عند رسول الله فما من شيء احب الي من رضا عمار فلقيته فرضه. يعني اعتذر له فرضه. وهذا في البداية مسائل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف بالذين من بعد من أصحابه أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وعدة البداية أيضا في سنة عدم قال صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار مرشدهما. لذلك كما عند البخاري لما جاء علقمه الى بلاد الشام فبيسالهم سؤال جميل قوي بيقول لهم ايه؟ افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ يعني مثلا قال عمار اجاره الله ايه؟ من الشيطان. فقال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ان المراد بقوله على لسان رسول الله القول النبي وجه عمار يدعوه الى الجنه ويدعونه الى النار او قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. قال ابن حجر فكونه يختار الارشد معناه انه اجير من الشيطان اي لا سلطان الشيطان عليه. برضه عند البخاري في اخر حديثين في فضائل ابن عمار عند البخاري عن ابي سعيد الخدري انه قال كنا نحمل يعني لما كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نحمل عند بناء المسجد لبنة لبنة كل واحد شيء فضفوه اما عمار فكان يحمل لبنتين لبنتين فتبسم النبي لما رآه ونفض التراب عنه وقال وجه عمار تقتله الفئة الباغية. عايز تفتكر الكلمة دي عشان يعني نعودها في آخر ترجمة سيدنا عمار وجه عمار تقتله من؟ الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار وكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتنة. لكن أعظم وسام إلى كل اللي هو أخواننا الوسام الذي وضعه النبي على صدره أنه بشره بأن الجنة تشتاق إليه حديث رواه الترمذي بإسناد قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. تخيل لما احنا نفسنا كتير الناس اللي بتخسرها الناس تخش جنه تحت ورا الدنيا. لا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم معلمش كده. علمك لما تطلب الجنه تطلب اعلى حاجه في الجنه. اللي هي ايه؟ في النفس الاعلى. فانه اوصى الجنه حديث البخاري. واعلى الجنه كلهم تفجر الرهان الجنه وتكفهم عرش الرحمن جل وعلا. فشوف سبحان الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام يخبر عمار ان يا عمار الجنه من سهل مش سهل. خايف لا تحط نفسك مكان سيدنا عمار. تحب ليه ساعتها؟ انا نفسي بس انجو من عذاب القبر من عذاب النار من اهوال الغزال. يقوم النبي عليه الصلاه يقول لي انا سانجو من كل ذلك ده فرض فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. بلى هو ده الفرض تحقق الفرض. فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت في اهل الجنه؟ اذا تكون ثاني بقى فما ظنك لو قال لك النبي الجنه مشتاقة إليك بناء عليك تحتك إليه مش فاديه؟ تمر الأيام وتيجي رجل بدر سيدنا عمار يخش رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلف عمار أبدا عن أي رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الآية هذا الشيء وسيدنا عمار عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهنيئا لكل أصحاب النبي اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اقتبسوا من هديه ومن أخلاقه ومن حلمه ومن كل شيء تعلموا الخير كله على يد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء اليوم الذي اظهر فيه النسيان لا بل اظهر فيه الكون كله. يوما مات النبي صلى الله عليه وسلم فحل عمار عليه حزنا شديدا بعد موت النبي ارتد اكثر فضاء العرب. كان سيدنا عمر في موقف عظيم جدا يا اخواني بعد ما ارتد فضاء العرب. قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما رايت عمارا يوما ينام واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول يا معشر المسلمين أمن الجنة لتفرون؟ تبنوا من الجنة؟ ناس عايزة الجنة وانتم مش عايزين الجنة؟ أمن الجنة لتفرون؟ أنا عمار بن ياسر ألم إلي. يقول ابن عمر وأنا أنظر إليه وقد قطعت أذنه عمالة مقطوعة وعمالة تتحرك كده على وجهه والدم سايل وهو يقول أمن الجنة لتفرون؟ رضي الله عنه وأرضاه. تمر الأيام ويموت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويأتي من بعده عمر بن الخطاب. وتعرفين سيدنا عمر كان يلتقي الولاد اللي هم بيمسكوا بقى المحافظ او ولي الدوله كان يلتقيهم يعني على ادق ما يكون لاجل امان خد بالك. فكان من بين من التقاهم عمار بن ياسر والدهم على الكوفه ولما وديه على الكوفه مرت ايام كده وراح سيدنا عمر يطمئن على احوال الولاد. كان كل شويه يحب يروح يطمئن على احوال الولاد ليه؟ خايف يكون في ظلم واقع من الولاد على الناس، فعلى طول يقتص من الولاد ساعتها على طول. خد بالك؟ فالمهم هو راح هناك على الكوفه فسالوا عن عمار، ايه رايكم في عمار؟ قالوا له كلام جميل قوي. قالوا له والله ما انت الذي امرته، مش انت اللي امرته علينا، بل ان الذي امره علينا هو الله. من كتر العقل بقى والتواضع والحلم بقى والحاجه ما شاء الله. فقال ابن عمر لا تقولوا هكذا، فاني انا الذي امرته، فان كان الذي امرته فان كان ذلك صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي. رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين. لكن مع ذلك ابن عمار اللي هي الضربه الماده من القدوه في العفو والحلم والصفح والعدل وكل دول، رغم ذلك الساحه لا تحلو ابدا من المنافقين. قم شويه ووجهوا بعمار الى عمر بن الخطاب، قالوا ده بيعمل فينا وبيسوي وراء. سيد عمر عارف ان عمار ما يعملش كده ابدا، وعارف ثقه ووارد عمار في ظل هذا الدين، عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما خلي العمار بين امرين الا اختار ارشد عمر، وعارف ان سيدنا عمر لا يمكن ابدا يقتل. لكن لما كتل الكلام خاف سيدنا عمر على سمعه سيدنا عمار، ساعد عمار بيقتل من ولايه الكوفه ويوم يسال شو بقى؟ قال له يا عمار اساءك عدونا اياك؟ تعبت لما عدناك؟ فقال عمار لئن قلت ذاك يا امير المؤمنين لقد ساءني حين استعملتني وساءني حين عبدتني. انا لا كنت عارف ده ولا عارف ده، انا لا تعدوني ولا عارف اي حد، انا عارف اخر، انا عارف ان النبي اصلا بشرني بين الجنه مش بتاعي ولا كمان مش بتاعي، مش عارف تقول لي خالص، عارف الجنه ربنا يرزقنا الجنه يا رب. وتمر الايام يموت سيدنا عمر، احنا خلاص وصلنا الحلقه، وتمر الايام يموت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، ويتولى عثمان ويموت عثمان أيضا، ويتولى علي بن أبي طالب، وتأتي الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. وموقفنا نحن من هذه الفتنة كما قال الإمام الدارمي رحمه الله، فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بذلك. ليه؟ الصحابة كلهم كانوا متأولين، تأولوا كل واحد منهم ظن ان الحق معه، فبالك لكن ما اراد منهم احد ان يخالف امر الله ابدا، لا يمكن ولا يتصور هذا في واحد من اصحاب النبي. يعني قوموا على الصفقه ان في واحد من الصحابه كان عايز امر دنيا ولا حاجه، لا ما كانوا هكذا، ما اراد اي واحد منهم الا وجه الله. ده اجتهد فاصاب فله اجران، والثاني اجتهد فاخطا فله اجر واحد. فبالك فلما كانت الفتنه دي كان سيدنا عمر نازل عنده 3000 ولد زي ما قلنا، تذكر 90 سنه. فضل عايش لحد ما بقى عمره 93 سنه. 93 سنه شوف سنته ولسه عايز يجاهد في سبيل الله. خدت بالك؟ يعني النهارده لو كان مناد الجهاد هتلاقي الشاب اللي عنده 30 سنه النهارده لغه مسلحه مش قادر يتحرك. ليه؟ مش هقول لك مستنى الملاذ احنا مش لاقيينها دلوقتي. لا من بعد الناس عن الله بينزع البركه من حياته. يعني ابن جرير الطبري كان عنده كام سنه؟ كان عنده 100 سنه. وكان مع بعض التابعين ماشيين في مكان ساكنين يعني، فقعد من فوق صخره عاليه. قال اتفعل هذا وانت شيخ كبير؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعه الله في كبرنا، فحفظها الله علينا في كبرنا. خد بالك؟ احفظ الله احفظ على طول. خد بالك؟ ابن عمر بن ياسر كان عنده 93 سنه. ورايح يجاهد مع مين؟ مع سيدنا علي بن ابي طالب ضد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه جميعا. وهو ماشي كان في كلمات جميله قوي. اسمعها بعد الصلاه. صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رايح معركه الستين بايه؟ اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان ارضي بنفسي من فوق هذا الجبل فاتردد لفعلت. ولو اعلم انه ارضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق نفسي لفعلت. وإني والله لا أخاطر إلا أريد وجهك، وأنا أرجو ألا تعلمني وأنا أريد وجهك. وكان سيدنا النبي عليه السلام أخبر عمار بن ياسر بحاجة جميلة أوي. أخبره إن آخر شربة أو آخر حاجة ياخدها من الدنيا شربة لبن. شربة لبن. خدت بالك؟ فلما جاء الموقعة طلب عمار بن ياسر ان يشرب شربة لبن. لماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرجال بنسميه قتال فبنسموش جهاد لانه بين فئتين مسلمين. والقتال لما بين فئتين مسلمين بيسمى قتال. اما بين المسلمين والكافرين يسمى جهاد. اختبارك؟ وانت ارسلتك من الاثنين اختبر. ما اش جهاد. ده قتال. اختبارك؟ فاول ما بدأ القتال دخل عمار مع علي وهو يقول هدفة الجناح. الجناح تجنى اصاب الخلاص. بلك دايما قال سيدنا جعفر بن صالح يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبائد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إن لقيتها بربها. ده فين الكلام ده؟ خلصة معتة. يقول كلمتك الرواية طبعا بعد مقتل زيد بن حارثة فقطع لها اليمنى فأخذ الرأي بيده اليسرى فقطع لها اليسرى فأطعمها بين عضديه فقتلوه وهو ينطق بكلمة الترحيل. فقال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في المدة لما نحن بسأل جيد فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطيل بهما مع ملائكة في الجنة. ده مين ده سيدنا جعفر؟ سيدنا عمر بن ياسر ايه؟ قال في الجنان قربت وزوجت الحور العين اليوم نرقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ترى انت قلبك كمان مشتاق للقاء النبى السلام. احنا ليه يا اخوانا؟ احنا ليه بنحب النبى السلام فعلا من قلوبنا؟ هو نبى السلام ما يتحبش احنا بنحبه يا اخوانا؟ عليه الصلاه والسلام الذي ما ترك خيرا الا وقد لنا عليه وما ترك شرا الا وقد حرمنا منه. وفجاه قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه ونزفت دماغه الشريفه التي لقاها ممتزجا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله رجل اسمه الاول غاديه والقاد قتله رجل اخر. فلما قتل عمار ايه اللي حصل؟ توقفت المعركه. ليه؟ لان النبي قال ايه؟ تقتلك الفئه الباغيه. اول ما قتل اتحركت خلاص من الفئه الباغيه خلاص. خدت بالك؟ فتوقف القتال. وكان سيدنا عمار بن ياسر وجوده مؤشر في هذه المعركه لايه؟ للفئه الباغيه. قالوا لو عمار قتل مننا يبقى احنا ايه؟ الفئه الباغيه. لو لم يقتل احنا كده براح من الموضوع. فلما قتل عيسو هم ايه؟ هم الذين بغوا على الاخرين. فلما قتل دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص. قال له قتل عمار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئه الباغيه. على طول عمرو بن العاص دخل على مين؟ على سيدنا معاويه رضي الله عنه جميعا. فقالوا يا معاويه. قال له ما شأنه؟ قال له قتل عمار. قال قتل عمار فكان مات. يعني ايه اللي حصل؟ قال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمار تقتلك الفئه الباغيه. فقال عمرو بن العاص فقال معاويه انحن قتلناه؟ لا والله بل قتله علي واصحابه لما جاءوا به الى هنا والقوه بين رماحنا او بين سيوفنا. في الروايه الثانيه ان عمرو بن العاص اول ما سمع حتى عمار قال اشد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قاتله وسالبه في النار. اما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين ما كان منه الا حمل عمار على صدره ودماء عمار تنزف. وتذكر علي بن ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئه الباقيه. فجاء عمار فصلى عليه وصلى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبهذا الموقف اصدر الخطاب على صفحه السطح لتبدا صفحه النعيم في جنه رب الرحيم. اما اشتاق في جنه الى عمار اجل. فلما توفي وقتل في سبيل الله جل وعلا كان اوان لان يلقى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ولان يبدا نعيمه في جنه رب الرحيم جل وعلا. احدى موقفنا ايه بعد ما سمعناه؟ عمار بن ياسر اللي قدم كل هذا من اجل نصره الاسلام راى امه وهي تقتل امامه فصبر ابتغاء وجه الله. راى اباه وهو يقتل امامه فصبر ابتغاء وجه الله. عذب بالله عز وجل عذابا شديدا فاحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. كان الصحابه يجتهدون في بناء مسجد النبي. كل صحابي ياخذ لبنه لبنه وهو ياخذ لبنتين لبنتين ليوضح للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر لله جل وعلا اخلاصه لخدمه دين الله جل وعلا. ماذا قدمنا نحن؟ احنا ايه نعمل يا اخوانا؟ لما نسمع سيره الصحابه قلنا والله انا بضحك قصص انا بقف مع كل حته نفسي من سيره الصحابي ناخذ منها العبره والعبره. لكن في النهايه احنا حلفنا ايه مع الله؟ احنا قدمنا ايه؟ احنا نساوي ايه في ميزان الله عز وجل؟ الواحد فيهم لما كان بيموت كان يؤثر فعلا في المسلمين وفي الاسلام بنور. لما مات عمر بن الخطاب قالت ام ايمن لقد مات الحكم الحقيقي الذي كان بين السنه والبدعه. بموت سيدنا عمر دخلت البدعه. لو احنا قلنا ايه اللي يحصل؟ حد يتاثر؟ ابدا. بل ان بعض المسلمين النهارده لو مات المسلمين هيستريحوا الا ما رحم الله. ليه؟ لان بعض المسلمين الان يعادي الاسلام اكثر من عداء كفار الاسلام. ولذا قال عمر والله اني لا اخشى على الاسلام من اعدائي ولكن اخشى عليه من ادعائي. محتاجين يا اخوانا محتاجين فعلا الذمه فعلا محتاجين همتنا تكون عاليه عشان ربنا يكرمنا ونلقى الله عز وجل وهو راض عنا عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض نقبل يديه ورجليه ونحمد الله عز وجل على ان يسر لنا سنه الحبيب نقتدي بها في الظلمات الجاهليه التي نعيشها في هذا الزمان. محتاجين يا اخوانا محتاجين ندرس احوال الصحابه محتاجين نشوف صفحاتهم المشرقه محتاجين نشوف ضحوا بايه عشان احنا كمان نسال نفسنا احنا ضحينا بايه عملنا ايه؟ ايه اللي قدم النبي الله عز وجل؟ لو مات الواحد فينا دلوقتي ووقف بين يدي الله فساله ماذا قدمت لديني؟ قل له ايه اللي عليك؟ وما الواحد في قدر خجل شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى فلا رب غفرتني بتلك النعم خلقتني وانعمت علي واكرمتني وعلمتني كل دوت والحياه في الذهب كل ده يا دوب بس عايش اكل واشرب واربي عيالي وتاكل مشكله هو ده الاسلام. لا محتاجين اخواننا والله محتاجين ننطق مع الله عز وجل عشان نلحق بعمار وفي اسره عمار ومحتاجين فعلا اخرى معلش بطولت عليكم لكن استاذنكم في خمس دقائق فقط نكتب بقى الدرس ده شديد. محتاجين اخواننا اسرتنا تبقى اسره مسلمه محتاج ان انت تعلي قدرك وقدر اسرتك كلها عند الله عز وجل بطاعتك لله. قلنا في اول درس رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ اما قال نبيك صلى الله عليه وسلم حديث قوم مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير فينادي على عباد على المياه من يدعوني فاجيبه. ايه؟ المسلمين مستغنين عن ربنا مش عايزين حاجه خالص مش محتاج حاجه. ده النهارده لما بتكون محتاج حاجه واحد من اهل الدنيا لو قال لك تعالى لي الساعه 5 الصبح من فتح تروح على الباب. ليه؟ ترجو نوال ما عندك. الا ترجو نوال ما عند الله سبحانه وتعالى. من يدعوني فاجيبه. مش حاجه حاجه من ربنا. قوم يا اخي قوم قوم وصحي اهل بيتك قوم وصحي زوجتك اطلبوا اللي انتوا عايزينه من ربنا. عايز فيلا اطلب فيلا. مش هقول لك اطلب فيه بس اطلب فيه وطن. عايز سياره اطلب سياره. عايز تتجوز اطلب زواج. عايز تخلف اطلب لسه عايز تخلف. وربنا عز وجل كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يرزقنا صبرا خيرتين. من يدعوني فاجيبه. هو ربنا محتاج لنا. لو ان اولكم واخركم ونساكم وجناكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما نال ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما رفض ذلك من ملك شيء. من يدعوني فاجيبه. من يستغفرني خلاص محدش كده بيغلط. من يستغفرني فاغفر له. من الى ان يغفر سبحانه. اختم درس النهارده بقصه صغيره واستاذنكم فيها صرت عشان تعرفوا قد ايه السلف الصالح لما ربوا على سنه النبي عليه السلام وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه قدموا. قصه المراه وابو قدامه. ابو قدامه الشامي مش ابو قدامه المقدسي. لما دخل يوم ولاد المسلمين وعاد في الارض فسادا وعشادا قام ابو قدامه الشامي فخطب على المنبر ودعا الناس الى الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعاهم الى الانفاق في سبيل الله. مش قادر يطلع ينفق وانفق على المجاهدين. فدعا الناس الى الجهاد والى الانفاق فاستجابوا جميعا بفضل الله. بينما هو خارج من المسجد اذ نادته امراه قالت يا ابا قدامه السلام عليك فلم يرد. المره الثانيه لم يرد. المره الثالثه قالت السلام عليك يا ابا قدامه ما هكذا يفعل الصالحون. فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وانت تتكلم وتحض الناس على الجهاد في سبيل الله فاحسست بهذا الكلام فدخل قلبي. فاردت ان انال ثواب المشاهدات في سبيل الله. فبحثت فما وجدت اغلى عندي من بقيرتي الشعر فقصصتهما لتجعلهما لجاما لطلبك في سبيل الله. مع ان الامر ذات مخالفه شرعيه. لكن المرأة يعني اتصرفت كده من باب الحمية لدينها خبالك. فطبعا هو لم يقبل ولكنه تبسم وقال سبحان الله المرأة تضحك بتطير في شعرها لأجعلهما لجامة الفرس في سبيل الله والله إنها لبشائر النصر. قرأت لما أصبحت في اليوم الثاني وانصرفنا للشهادة في سبيل الله اعترض طريق صبي صغير أيضا فقال يا أبا قدام السلام عليك. قال عليك السلام. قال سألتك بالله جل وعلا أن تشهدني في الجهاد في سبيل الله تطلب هذا الخل أبي الأسر. فقال أنت صغير تطأك الخير ولا تستطيع أن تنتج ولا تحمل السلاح. قال سألتك بالله فلقد قتل أبي في العام الماضي وقتل عمي في نفس العام واليوم أمي تقدمني هدية لله فلا ترد هدية لله. فقال الرجل أجل أجيبك بالجهاد في سبيل الله بشرط واحد. قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال كذلك أبا قدامة. قال أبو قدامة انصرف مع الصبي الصغير وكان يخدمنا في الطريق فيعد لنا الطعام والسلاح والشراب والفراش. قال في لحظة من الأحبار ذهب الطفل يعد لنا طعام العشاء فلما انصرف فانصرف فخشيت عليه فلما ذهبت اليه وجدته قد اوقى نارا ووضع القدر على النار ثم نام بجوار النار فنظرت اليه فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يصيح. فقلت له يا فلان ما الذي حملك على ان تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك اخبرني. قال هذا امر بيني وبين ربي. قال اسالك بالله جل وعلا ان تخبرني ما الذي حملك على ذلك. فقال له فلان يا ابا فلان لقد احتسبتني امي عند الله عز وجل وقدمتني هديه فلما كنت في تلك اللحظه رايت وكان القيامه قد قامت وقد رجع الغلاء فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد امر الله ملائكته ان يدخلوني جنته. فلما دخلت الجنه نظرت فاذا انا براسه عطره من الحور العين. فلما نظرت اليهن وجدت واحده منهن تشير الي وتقول هذا زوج المرضيه هذا زوج المرضيه. فقلت لها وما المرضيه؟ قالت الا تعلم من المرضيه؟ قلت لها قالت انها زوجتك في الجنه اتريد ان تراها؟ قلت اجل. قالت انها في ذلك القصر. قال فضربت على باب القصر ففتحت فاذا انا بحرار والله يا ابا قدامه لولا ان الله لم يكتب علينا العمى في الجنه لعمي بطني من شده نور وجهها ولولا ان الله لم يكتب علينا الجنون في الجنه لجن عقلي من جمالها. قال فلما قلت لها انت المرضيه قالت اجل يا حبيبي انا مربى لك في حضور الجنه منذ 500 عام. قال فلما مددت يدي اليها قالت لا اتعب الله عنك الخنا والفجور موعدني معك غدا بعد صلاه الظهر في جنه الرب الرحيم المقبول. فقال له ابو قدامه والله انها لم تشرفني. فلما شاء اليوم الكريم وبعد صلاه الظهر كما حددت الحراره نفس الموعد لما جاء موعد الجهاد امام الروم بدا بعد صلاه الظهر فتقدم الغلام وقال يا ابا قدام سالتك بالله ثلاثه اسهم قال تضيعها. قال والله لا تضيعها. فاخذ الثلاثه اسهم ووضع السهم في كبد القوس وقال السلام عليك يا ابا قدام. فضرب سهما فقتل روميا ضرب الثاني فقتل روميا ضرب الثالث فقتل روميا فانتبع له الروم فضربوه باسهم فقتلوه. فلما سقط صريعا وقد نزفت دماؤه الشريفه التي تحركت شوقا لنظرة دين الله جل وعلا رمى ابو قدامة نفسه فوق الغلام وهو يصرخ ويقول يا غلام لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية قال والله لن انساها يا ابا قدامة وسأشفع لك عند الله يوم القيامة والله يا ابا قدامة اني لانظر الى الوصية في قصدها الان في الجنة واني لانظر الي واليها معك في ذلك الصف والله يا ابا قدامة لقد تقبل الله هدية امي. فخذ هذا القميص فاعطه لامي وقل لها ان الله قد تقبل هديتها. فقال له ابو قدامة ومن هي امك يا فلان؟ قال امي صاحبة ضفيرتين. يا لها من رضا عرفت ربها جل وعلا وعرفت رسولها وقدر سنة حبيبها صلى الله عليه وسلم تربت على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب رسول الله وعلى حب الله لنصرة دين الله جل وعلا. قال أبو غلامة: فلما انتهى الشهاب رجعت إلى قرية تلك المرأة فبحثت عنها فوجدت طفلة صغيرة فقلت لها: هل تعلمين دار فلان؟ قالت: أجل، إنها أمي. فلما ذهب إليها خرجت الأم التي فقدت زوجها وفقدت ابنها، قالت: يا أبا غلامة، هل جئت معذرة أم جئت مبشرة؟ يا أبا غلامة، هل جئتني بالعزاء أم بالبشارة؟ قال: فقلت لها: وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مقبل فتلك والله البشارة. فقال: والله إنها البشارة. قالت: وما علامة ذلك؟ قال: هذا خبيث مضمر بدم الشهادة وقد قال لي: والله يا أبا غلامة إن الله قد تقبل هدية أمي. فقلت: تلك الأمانة، وأرسلها إلي وقل لها: موعدي معك غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما سمعت الابنة الصغيرة خبر موت أخيها سقطت ميتة، فنظرت الأم المسكينة إلى ابنها الذي مات وابنتها التي ماتت في الدور تحت وقالت: اللهم لك الحمد انك لم تخرج من نفسي نفسك يا مالك اكثر. يا لها من مخلص عرفت قدر ربها وعرفت قدر سنه نبيها صلى الله عليه وسلم. فان نحن من هؤلاء نحتاج والله الى مراجعه، نحتاج الى وصف مع النفس. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتشهدوا للأرض عرضا قد تكون في يوم أو غدا أو بعد غد، لا تدري متى تلقى الله. فإذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا، لا تلقى ربك عز وجل خائنا، بل لا بد أن تلقى الله وقد اتهمت على الدين وقد أتيت الرسالة كما أرادها الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعه، ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا اذا انقطع منا الصوت، ارحمنا اذا وعينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا رب العالمين. اللهم نور ظهورنا، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ابقنا من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا نرضى بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء وضرة ولا فتنة من مضلة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبذلين ولا مفرطين. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.